الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تفرض عقوبات على شخصية وكيانات أوروبية وبريطانية لدعمهما الإرهاب. وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد سياسي رفيع المستوى. الرئيس الروسي يعلن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة ستارت للحد من الأسلحة الاستراتيجية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه فرض عقوبات على بعض الأشخاص والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، وتشمل العقوبات الإيرانية 13 كيانا و15 شخصا في الاتحاد الأوروبي و8 أشخاص في بريطانيا. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها: تم فرض عقوبات على أشخاص وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وذلك لتحريضهم وتشجيعهم في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية ضد الشعب الإيراني والترويج للعنف والاضطرابات في إيران ونشر الأكاذيب والترويج لمعلومات كاذبة عن إيران، فضلا عن المشاركة في تصعيد الحظر الجائرة بحق الشعب الإيراني التي تعتبر إرهابا اقتصاديا. أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء القائمة بعمل السفارة البريطانية لدى طهران إيزابيل مارش احتجاجا على نهج لندن غير الودي تجاه طهران. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: احتجاجا على التهم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة من الحكومة البريطانية ضد إيران، تم استدعاء القائمة بعمل السفارة البريطانية لدى طهران السيدة إيزابيل مارش وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد سياسي رفيع المستوى في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين. وقال أمين عبد اللهيان: إننا ندعم دور العراق في المنطقة، مؤكدا عودة هذا البلد إلى مكانته ودوره الطبيعي على الصعيد الإقليمي. وحول برامج الزيارة قال عبد اللهيان: إن لدينا مشاورات قريبة مع المسؤولين العراقيين بخصوص قضايا المنطقة. وكان عبد اللهيان قد التقى يوم الثلاثاء الماضي في طهران رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي وأجرى معه جولة من المحادثات. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد وآخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد. نعتذر منكم مستمعينا الأفاضل على ما يبدو هناك خلل فني في بث التقرير، ونواصل قراءة نشرتنا. حيث ضرب زلزال عنيف بقوة 5.15 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم مناطق بمحافظة فارس جنوب إيران. وحسب المصادر الرسمية أن الزلزال وقع في تمام الساعة 4:40 فجر اليوم وعلى عمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض بضواحي بلدة درز الواقعة جنوب مدينة شيراز مركز محافظة فارس، دون إيضاحات عن تسجيل خسائر. أيها الأفاضل، عودة إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد وآخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية في تقرير زميلنا محمد سعيد من بغداد.
وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان فجر اليوم الأربعاء إلى مطار بغداد الدولي على رأس وفد تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين. وزار عبد اللهيان فور وصوله والوفد المرافق له موقع الجريمة الإرهابية الأمريكية باغتيال قادة النصر الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وأدى الاحترام لهما ورفاقهم الشهداء. ومن المقرر أن يلتقي الوزير الضيف في هذه الزيارة بالإضافة إلى المحادثات الرسمية مع نظيره العراقي، مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن الوطني العراقي، ويبحث معهم العلاقات بين البلدين والتعاون الأقليمي. على صعيد ثاني، أدلى خبراء نفطيون بتقييمات إيجابية حول تحركات رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، وخصوصا في مجال استثمار الغاز والحد من إهدار هذه الثروة التي طال انتظارها لعقود من الزمن. وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عماد العلاق أن العراق ركز على تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد لتمكينه من استغلال ثرواته الطبيعية التي تحرق سنويا بأكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب، والتي قيمتها بحدود 6,500,000,000 دولار سنويا، فضلا عن التلوث البيئي وانتشار الأمراض. من جانب آخر، أكدت عضو لجنة النفط والطاقة سهيلة السلطاني أن الاتفاق مع شركة سيمينز للطاقة سيكون وفق التخصيصات المالية المتوفرة، وهذا الركن الرئيسي سيذلل الكثير من العقبات التي يمكن أن تشكل أزمة رئيسية للشعب. وكان رئيس الوزراء السوداني أكد أن العراق سيعمل على توقيع عقود إنشاء واستثمار المصافي، وسيصل الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات. بالذهاب إلى الاستفادة من الغاز المصاحب وتوفير ما تحتاجه محطات توليد الطاقة الكهربائية، يكون العراق قد وضع نفسه في المسار الصحيح للاستفادة من ثرواته الغازية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى الملف التونسي، حيث طالب الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة وضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء على بلده، واصفا الظاهرة بأنها مؤامرة لتغيير التركيبة الديمغرافية في البلاد. وقال سعيد إن الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية، مضيفا أن تدفق جحافل المهاجرين غير النظاميين يؤدي إلى عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق مشاركة بلاده في معاهدة ستارت للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، وقال إنه في حال عودة واشنطن إلى إجراء التجارب النووية فلن تبقى بلاده مكتوفة الأيدي. وقال بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية إن الغرب نقل الأسلحة الثقيلة وأسلحة الدفاع الجوي لأوكرانيا منذ ما قبل العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لمواجهة بلاده. وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو كانت منفتحة على الحوار البناء مع الغرب وعرضت العمل على نظام أمني مشترك لسنوات عديدة، لكن رد الفعل كان مخادعا. إلى العناوين مجددا. الخارجية الإيرانية تفرض عقوبات على شخصية وكيانات أوروبية وبريطانية لدعمهما الإرهاب. وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد سياسي رفيع المستوى. الرئيس الروسي يعلن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة ستارت للحد من الأسلحة الاستراتيجية. في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. تحية ندية طيبة لكم في هذا البرنامج، وعنوان حديثه تونس وتفاقم السجالات بين قيس سعيد والمعارضة. سوف نتوقف عند آخر السجالات والأزمة السياسية القائمة في تونس، ومسألة حملة الاعتقالات الأخيرة التي رآها البعض أنها تستهدف حماية الدولة، والآخر رآها لقمع المعارضة. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. لم تتوقف بعد حملة التصعيدات المتواصلة في تونس جراء الاعتقالات التي شملت أخيرا قيادات حزبية وقضاة وإعلاميين ورجال أعمال، وذلك في إطار الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد منذ أن شرع الرئيس قيس سعيد في فرض إجراءات استثنائية في تموز عام 2021. وقد شملت حملة الاعتقالات الأخيرة قياديين في حركة النهضة والمدير العام لمحطة إذاعية خاصة ورجال أعمال وناشطين سياسيين ومحامين، فيما أعلن محامون بأن القضاء التونسي يلاحق 7 أشخاص بتهمة التآمر على أمن الدولة في تحرك يستهدف معارضين لقيس سعيد. ورغم تأكيد سعيد في أكثر من مناسبة على استقلال السلطات القضائية واتهامه الموقوفين بأنهم متورطون في التآمر على أمن الدولة، حيث قال إنهم استولوا على مبالغ ضخمة وتسببوا بإفلاس المصارف، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية، وقالت إنه يسعى لإقامة نظام استبدادي يقمع الحريات ويهدد الديمقراطية في تونس، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يواجه فيها العديد من السياسيين إجراءات قانونية استنكرتها المعارضة ووصفتها بأنها تصفية حسابات سياسية. فيما حضرت 4 أحزاب سياسية كالتيار الديمقراطي والتكتل وحزب العمال والقطب من أن الاعتقالات تشير إلى انحراف خطير من الشعبوية السلطوية نحو الدكتاتورية. المراقبون يرون أن محاولات قيس سعيد باعتقال واختطاف المعارضين لتوسيع سلطاته عبر التضييق على رموز المعارضة والصحفيين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الشغل تدل على التوتر الذي يعيشه رئيس تونس وعدم قدرته على مواجهة الأزمة وسعيه للتغطية على فشل السياسات الحكومية المتبعة، بدليل أن الاتحاد التونسي للشغل قال في بيان أن مكتبه التنفيذي تابع ملف الانتهاكات المسلطة على الحريات وعلى الحق النقابي وتدرس الوضع العام وخصوصا الوضع الاجتماعي المتدهور، وقال إنه يسجل تصاعد التوترات على جميع الأصعدة واستفحال الأزمة الاقتصادية وتعمق تدهور الوضع الاجتماعي، وهذا ما دفع بقيس سعيد إلى إطلاق حملات عشوائية من اعتقالات وخروقات قانونية ومنع النقابيين من ممارسة حقهم النقابي بما فيه حق التعبير وحق الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية وفق البيان. وفي المجمل مستمعين الأكارم، أن هذه الممارسات للرئيس قيس سعيد تستهدف إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية، ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتبعة. واتسعت رقعة الاعتراضات لتصل الإدانة التي وجهتها الأمم المتحدة ما وصفته بتفاقم القمع ضد معارضين في تونس. فقد أعرب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك عن قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء. تحية طيبة لكم السماعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. قبل أن ننتقل لأرحب بضيفتنا في هذا اللقاء، أتوقف مع تطبيق الواتساب لمشاركة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن الذي كتب لنا يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى مقدم البرنامج ولكادر البرنامج والضيفة والمستمعين الكرام، بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن هناك أجندات أجنبية غربية أمريكية تحديدا هي من تدير التباينات فيما بين المعارضة من جهة وقيس سعيد من جهة أخرى، وهذا حسب اعتقادي الشخصي. والغرض من ذلك إخضاع تونس لعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك يا أبا محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية، وبها انتقل لضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان التحقت بركبنا. دكتورة سهام أرحب بك في برنامجنا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين.
حياكم الله، شكرا دكتورة لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء. دكتورة حدثينا عن حملة الاعتقالات الأخيرة، حيث يراها البعض أنها تستهدف حماية الدولة من المتآمرين كما يقول الرئيس قيس سعيد، والبعض يرى أنها لقمع المعارضة.
طبعا هذه الحملة في الحقيقة كمراقبين كنا نراها متأخرة، يعني أتت متأخرة قليلا، خاصة بعد الإجراءات الاستثنائية التي حصلت في 25 تموز 2021. يعني كان متوقعا في تلك المرحلة بأن خاصة بعد أن أعلن الرئيس عن فتح ملف الفساد تحديدا أنه سيذهب بهذا الاتجاه بشكل أسرع وشكل أكبر، خصوصا وأنه كان مطلبا شعبيا، يعني حتى الناس الذين نزلوا إلى الشوارع وأيدوا إجراءات 25 تموز في تلك المرحلة كانوا يطالبون حقيقة بهذا الملف، لأن هذا الملف يعني هو ملف معقد وملف متشابك وتختلط فيه العديد والعديد من الجهات، يعني هي سواء كانت سياسية أو حزبية أو رجال أعمال أو متنفذين، كان لهم دور كبير في الحقيقة في الأزمة التي وصلت إليها البلاد، خاصة الأزمة الاقتصادية. طبعا هذا الملف ذوبها في الحقيقة بعدة عراقيل، أولها مؤسسة القضاء التي كانت مؤسسة مفككة وكان فيها العديد من القضاة الذين كانت تحوم حولهم شبهات، ولم يكن هناك ربما لم يعطيهم الرئيس الثقة الكافية أو لم يسلم بهذا الملف بشكل كبير لهذه المؤسسة قبل أن يتم طبعا يعني النظر في إشكالية هؤلاء القضاة وإعادة صياغة المؤسسة أو الهيئة القضائية بشكل عادل أكثر وبشكل قانوني أكثر، حتى يستطيعوا أن يكونوا يتحملوا مسؤولية هذه هكذا ملفات. الآن هناك في الحقيقة أيضا معلومات وردت يعني منذ أيام بأن بعض الشخصيات التي وقع اعتقالها في الحقيقة لديها ملفات حساسة جدا، وهي متورطة في ملفات لها علاقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، بسلامة الرئيس هناك يبدو، وهذا يعني كانت مجرد معلومات مسربة، ولكن أكدها الرئيس في كلمته البارحة عندما تحدث عن محاولة الاغتيال التي كان يعد لها بمشاركة بعض الأطراف تستهدف الرئيس، إضافة إلى المتنفذين الذين يستخدمون تجار التهريب، والذي كان من المقرر وكان مخطط أن يقوموا بإخفاء المواد الغذائية الأساسية قبل قدوم شهر رمضان بطريقة تحرك الشارع وتبث الفوضى وتجعل الناس طبعا يتمردون على سياسات الحكومة ويتهمون الحكومة، وربما أيضا يتهمون الرئيس بأنه لم يقدم لهم شيئا وبأنه هو ربما مشارك في ما يعيشونه وما يواجهونه من أزمات. واضح أن هناك حرب تركيبية في الحقيقة الآن تتوسع في المنطقة. تونس للأسف الآن هي مستهدفة بهذه الحرب التركيبية. يبدو أن الرئيس قيس سعيد بكل توجهاته لم يعجب الخارج، حتى الخارج الذي كان يؤيد في البداية مسألة إقصاء حركة النهضة سياسيا وإخراجها من السلطة، الآن هو لا يستصيغ ما يقوم به الرئيس لأن كل سياساته وخياراته لا تتطابق مع مصالح هذه الدول، خاصة فيما يخص مسألة التطبيع ومسألة العلاقة مع الكيان ومسألة الرذوخ من السياسات الأمريكية في المنطقة. يبدو أن الآن هناك محاولة جديدة لفرض ضغوط جديدة على الرئيس. رأينا الناطق باسم الإدارة الأمريكية والكلام المبطن الذي كان واضح أن فيه تهديد لشخص الرئيس، يعني بعد أن وقف في وجه التدخل واتهم جهات كثيرة بأنها تسعى للتدخل في شؤون الداخلية لتونس وفرض سياساتها وخياراتها وتوجهاتها على حساب السيادة الوطنية للبلد وعلى حساب حقوق الشعب التونسي، رأينا الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية وهي تشارك في تحرك يعني نقابي تونسي داخلي وبكل وقاحة تطلب من الرئيس يعني التراجع عن قرارات هي في الحقيقة قرارات داخلية. كنا قد تحدثنا قبل أيام عن مشاكل التي يعاني منها الاتحاد. الاتحاد أيضا الآن في هذه المرحلة هو ملطوط بالفساد، هناك العديد من الشخصيات داخل الاتحاد لديها ملفات فساد أيضا ملحقة الآن لدى مكاتب التحقيق ولدى المحاكم، وبالتالي المسألة ليست مسألة استهداف كما تدعي المعارضة أو بعض أطراف المعارضة، ولكن هي مسألة تصحيح مسار.
نعم.
تأخر كثيرا، يراه الكثيرون في تونس أنه تأخر، ولكن أن يأتي متأخرا أحسن من أن لا يأتي، يعني في هذه المرحلة.
طيب.
المهم أن تكون هذه الخطوات ثابتة.
نعم.
وأن تكون نية الإصلاح بالحقيقة، إصلاح المؤسسات وإصلاح الإدارة وتصحيح المسار السياسي والاقتصادي، وخاصة في هذه المرحلة الحساسة أيضا الأمن، وهو شيء مهم جدا. أعتقد أن هذا هو المطلب الأساسي الذي ينتظره الآن الشعب التونسي.
دكتورة سهام، كيف تفسرين إعراب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك يعني عن قلقه من تفاقم القمع ضد الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس؟ أليس هذا الأمر تدخل في الشأن التونسي أم أنه قلق دولي على ما يحصل في هذا البلد؟
طبعا هذا أكيد، هذا الخطاب الذي تكرره هذه المنظمات وهذه الجهات هو خطاب متكرر دائما نراه في كل الأزمات التي تعيشها دول المنطقة، يعني هم دائما يستخدمون عنوان حقوق الإنسان وعنوان الحريات ليتدخلوا في الشؤون الداخلية للدول، يعني هم لا يحترمون سيادة الدول ولا يحترمون قرارات هذه الدول ولا يحترمون حتى توجهاتها سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، هم يتدخلون في كل شيء. وبالتالي الآن الاتكال على مسألة طمع الحريات، للأسف المعارضة أو بعض عناصر المعارضة أيضا ساهموا في هذا التشويه، يعني الاهتمام بالخارج وبالسفارات والخروج في وسائل إعلام غربية باستمرار، والحديث على أن ما يحصل في تونس هو قمع وقمع للحريات، وأن هذه الاعتقالات هي اعتقالات تعسفية، وأن يعني الغرب المنافق يعني للأسف الشديد هو يعرف جيدا أن هذا غير صحيح، يعني ولكن نحن نعرف أن هذا الغرب عن طريق هذه الأدوات كمنظمات أو مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أو غيره من المنظمات، Human Rights Watch أو غيره من المنظمات، العفو الدولية وآخرين، دائما ما يتدخلون في هكذا أزمات كمحاولة للضغط، يعني هذا نوع من البروباغندا التي تستخدمها هذه الأدوات يعني تخويف الناس أولا داخليا، ثانيا حتى لاستنهاض الغرب أكثر للتدخل بأي طريقة، ربما حتى لاستهداف الرئيس شخصيا. يعني هناك من المعارضة من طالب من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتدخل لإزاحة الرئيس من السلطة، يعني هذا للأسف هذا موجود ونسمعه ونراه حتى في وسائل الإعلام التونسية. وبالتالي هذا الخطاب التحريضي أنا أضعه في إطار الخطاب التحريضي ضد الرئيس، ما يلي كلامهم أن المعارضة لا زالت إلى حد الآن تستخدم وسائل الإعلام وتستخدم المنابر لانتقاد الرئيس وللتهجم على الرئيس ولانتقاد سياسته وخياراته، ولم نرى أحدا منهم معتقلا أو يعني محبوسا. من يتعرضون للاعتقال هم شخصيات متورطون في ملفات لها علاقة بمسؤولياتهم السابقة، سواء كان في الوزارات أو في الإدارات العامة، هم متورطون في الفساد حتى بالمشاركة. يعني بعض الشخصيات للأسف الشديد شاركوا بسكوتهم وشاركوا بتعاطيهم بالمصلحة السياسية الضيقة على العديد والعديد من الملفات التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم. طيب. الأزمة اليوم هي تراكمات في الحقيقة لسياسات خاطئة ولبعض النفوس، أيضا النفوس المريضة التي استغلت وجودها في السلطة وعملت على مصالحها الشخصية ولم تغلب المصلحة العامة ولا المصلحة الوطنية، فقط اكتفت برفع الشعارات هنا وهناك وللتعمية على ما كانت تقوم به في الخفاء. وللأسف اليوم يتأكد لنا كل يوم أن هناك ملفات، يعني لا يمكن أن تكون هذه الاعتقالات بالجملة، بالرغم من ادعاء بعض المعارضة أن الملفات فارغة وأن ليس هناك من دلائل ومن حجج ومن قرار قانونية واضحة في هذه المواضيع، ولكن الرئيس بكلامه البارحة هو أكد أن هذه الملفات هي ملفات دسمة، وأنه مطلوب الآن ربما نحن حتى كمراقبين يعني نطالب أكثر من رئاسة الجمهورية بأن تكشف لنا عن هذه الملفات، أن تعرضها على الإعلام حتى يعرف حتى الشعب التونسي يعني مدى تورط هؤلاء في مسائل لها علاقة بالأمن ولها علاقة بالأمن الغذائي، لها علاقة بالأمن الاقتصادي، لها علاقة حتى بالأمن القومي. يعني كمال الطيف هذه شخصية في الحقيقة هي محورية في كل قائمة الاعتقالات نظرا لارتباطاته المشبوهة بجهات كثيرة داخليا وخارجيا، وهذا في حد ذاته لغز كبير ينتظر الشعب التونسي اليوم من الرئيس أن يكشف عنه للرأي العام، لأنه مهم جدا أن يكون الإصلاح على بينة ويكون بشفافية ويكون أيضا بوضوح حتى تسقط كل هذه الأبواق التي تدعي اليوم بأنها يعني مقموعة، وبأن ما يحصل الآن هو قمع واستبداد، وتذهب للاستقواء بجهات خارجية للأسف بإدعاءات مشوهة وإدعاءات مضللة. ونحن رأينا في تجارب كثيرة يعني كيف يلجؤون لهذه الجهات فقط لكي يحاولوا أن يحافظوا على مواقعهم أو يحصلوا ربما على مواقع جديدة، أو يستخدمونها كوسائل الابتزاز ربما الابتزاز السياسي للأسف في المرحلة المقبلة.
أتوقف عند هذا الفاصل دكتورة سهام، أتمنى أن تبقي معي لكي أعود وأستجمع أطراف الحديث معك إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم نقولها مستمعينا الكرام، ونعود مرة أخرى في صدى المغرب العربي وموضوع حديثنا تونس وتفاقم السجالات بين سعيد والمعارضة، إلى ضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، بالعودة إليك، يعني ما هو الموقف الشعبي من هذه السجالات بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة، والتي باتت اليوم حقيقة تستميل القضاء، كيف تنظرين إلى الأمر؟
في الحقيقة الموقف الشعبي الآن هناك موقفين، يعني هناك موقف مؤيد تماما لكل هذه الإجراءات، وهو حقيقة حتى انتقد الرئيس في مرحلة معينة بأنه ربما تأثر عن هذه القرارات، وكان لابد أن تكون هذه القرارات أولوية منذ إجراءات 25 تموز. ولكن هناك أيضا من يتخوفون، يعني يتخوفون ربما من التداعيات، لأن حجم الاعتقالات الذي طال شخصيات كبيرة في البلد لديها نفوذ ولديها شبكة علاقات متشابكة داخليا وخارجيا، ربما هذا في حد ذاته يشكل خطرا على البلاد، قد تكون هناك بعض الردود الأفعال هنا أو هناك، قد تكون هناك بعض المحاولات ل تحريك الشارع لبث الفوضى يعني توريط بعض الجهات الخارجية أيضا في بعض ربما عمليات الفوضى. ربما الآن الشارع التونسي يتخوف من الفوضى أكثر، ما يخيف الآن الشعب التونسي في هذه المرحلة هو الفوضى في الحقيقة، يعني في اعتقادي أن المرحلة الآن هي مرحلة حساسة جدا، القضاء يتحمل مسؤولية الآن ومسؤولية وطنية، يعني الكل ينتظر الآن ما سيقوم به القضاء في هذه الملفات، كيف ستدار هذه الملفات بعيدا عن الضغط السياسي وبحيادية تامة، وكيف سترفع المظالم على الكثيرين في تونس الذين للأسف ذاقوا مظالم من وراء الكثير والكثير ممن الآن هم قيد التحقيق وقيد الاعتقال. كل ما نرجوه في الحقيقة أن تكون هذه المرحلة مرحلة تصحيح مسار حقيقي، خاصة الآن وأننا نستعد لأن نرى برلمانا جديدا. هذا البرلمان سيجد نفسه أمام استحقاقات أساسية، سيحمله الرئيس مسؤولية كبيرة أيضا، هناك الكثير والكثير من الأجندات القانونية والتشريعات التي على هذا البرلمان أن يدرسها ويعيد قراءتها ويعيد هيكلتها وتنظيمها. أعتقد أن المرحلة مرحلة مهمة ومرحلة بقدر حساسيتها بقدر أهميتها. ونحن الآن في يعني ننتظر ونراقب كما يفعل الشعب التونسي في معظمه الآن ينتظر ويراقب. طبعا الشعب التونسي أيضا أولويته لقمة العيش، أولويته الأزمة الاقتصادية، أولويته أن يؤمن لنفسه ولعائلته لقمة العيش. هذا في حد ذاته أيضا إشكالية كبيرة بسبب هذه الأزمة المتتالية. ونتمنى حقيقة أن تمر هذه المرحلة بسلام في ظل هذه الظروف.
نعم، وبرأيك سنرى حلول يعني ناجعة للخروج من هذا المأزق السياسي بسرعة إن شاء الله؟
الآن المأزق وصل إلى حده، يعني خاصة بعد أن فتح ملف الاتحاد أعتقد أن الملف الآن وصل إلى حده. نتمنى حقيقة أن تتبلور الحلول السريعة.
نعم.
خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان وأننا بحاجة فعليا لأن يعني يكون هناك حلول واضحة لهذه المرحلة المقبلة
إن شاء الله يكون كذلك. نعم. ألف شكر وتحية لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، توقفت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم دكتورة.
شكرا حياكم. تحية لكم.
الله يبارك فيكم لكم. إن شاء الله. إذن تابعتم معنا مستمعينا الكرام هذا البرنامج باستضافتنا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، أنها شرحت بشكل كامل وضع الأزمة الأخيرة السياسية في تونس وكيف ينظر الشعب حقيقة إلى هذه المرحلة المهمة والحساسة الذي يعاني حقيقة الشعب من ملفات اقتصادية كبيرة، وهو يراقب وينتظر لأولويته وهي لقمة العيش والاقتصاد في البلد، إلى جانبها هذه الخطوة التي أتى بها الرئيس قيس سعيد لحقيقة استهداف المعارضة، هي خطوة في تصحيح مسار هذا البلد، جاءت متأخرة ولكن الأفضل أنها جاءت متأخرة من أن لا تأتي هذه الخطوة ولا يتم تصحيح هذا المسار بما من الأذى والصعوبات التي يواجهها الشعب التونسي، ومستقبل التونس سيكون زاهرا بهذا الأمر كما رأت الدكتورة سهام عزوز. شكري وتقديري لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، حياكم الله مستمعينا، في أمان الله.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في ذكرى الولادة السعيدة لنبي الرحمة والإنسانية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، في صبيحة يوم الجمعة 14 من تشرين الأول هذا العام، خلال لقائه مع رؤساء السلطات الثلاث ومجموعة من المسؤولين والضيوف المشاركين في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية. فتابعونا مشكورين.
موسيقى. أيها الأطائب، السيد القائد الخامنئي حفظه الله أشار إلى مخططات الاستكبار للمنطقة التي تعتبر من أهم مناطق العالم حساسية وامتلاكا للموارد والثروات الطبيعية، فقال سماحته:
لا شك أن لدى عالم الاستكبار مخططات واضحة لمنطقتنا هذه وبلداننا. هذه المنطقة الإسلامية فرصة عظيمة. إن منطقتنا إن لم نقل الأكثر حساسية فهي من أكثر المناطق حساسية في العالم، وإن لم نقل الأغنى فهذه المنطقة واحدة من أغنى المناطق في العالم. إن آسيا الوسطى وغربية آسيا وشمال أفريقيا التي هي منطقة إسلامية منطقة مهمة للغاية، وإن الاستكبار والقوى الكامنة خلف كواليس السياسات الاستكبارية أي الشركات والكارتلات والانتماءات الدولية لديها مخطط تجاه هذه المنطقة. يجب أن نعمل معا في مواجهة مخططاتهم. هذه معاني الوحدة. لقد اقترحنا هذا على العالم الإسلامي وطلبناه منه.
أعزائنا الأكارم، حول التغييرات في الهندسة السياسية للعالم وانتهاء حقبة القطب الواحد، يقول سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله:
ثمة نقطة أساسية هنا ينبغي ألا نغفل عنها. اليوم يتضح أكثر فأكثر أن الهندسة السياسية للعالم وعلى مستوى العالم آخذة بالتغير. اليوم صار من الواضح أكثر فأكثر أن الخريطة السياسية للعالم آخذة بالتغير، وقضية ذاك النظام الأحادي القطب وغطرسة قوة أو اثنتين لا فرق على الدول والشعوب وأمثالها قد فقدت شرعيتها، أي أن الشعوب قد صحت. النظام الأحادي القطب صار منبوذا وسيصير تدريجيا منبوذا أكثر فأكثر. كثيرا ما تسمعون اليوم في العالم هذه الكلمة على لسان سياسيين من الدرجة الأولى: لا نؤيد النظام الأحادي القطب. ماذا يعني نظام أحادي القطب؟ هذا يعني مثلا أن أمريكا تجلس وتخطط للعراق أو سوريا أو لإيران أو للبنان أو للبلد الفلاني، أي يجب أن تفعلوا هذا ويجب أن يتم هذا وينبغي أن لا يصير ذاك. تارة يصرحون بذلك وتارة لا، لكنهم يفعلون. هذا هو واقع الأمر اليوم، إنهم يخططون للبلدان ويحشدون قواهم.
وأخيرا أعزائنا الكرام، تطرق السيد القائد الخامنئي حفظه الله إلى حقبة تغيير حالة الهيمنة الاستعمارية على الشعوب، فقال سماحته:
حسنا، لديهم مخطط، الاستكبار لديه مخطط، لكن هذا في حالة تغير، وحالة الهيمنة للاستكبار العالمي على الدول والشعوب ومختلف المناطق تتغير تدريجيا تماما مثل التغيير الذي حدث أثناء الحركات المناهضة للاستعمار في النصف الثاني من القرن العشرين. فقد انتفضت الدول دولة تلو أخرى ضد الاستعمار المباشر في منتصف القرن العشرين في آسيا على نحو، وأفريقيا على نحو، وأمريكا اللاتينية على نحو. وقد شهدت الخريطة السياسية للعالم تغييرا كبيرا ذلك اليوم. اليوم أيضا هناك تغيير أساسي يحدث. هذه التحركات المستبدة الخافتة والهامدة للاستكبار العالمي ضد الشعوب تفقد شرعيتها تدريجيا بوضوح. منذ البداية لم تكن شرعية في نظر الشعوب، لكن نظرتهم صارت أكثر وضوحا تجاه هذا الأمر. حسنا، سيحدث وضع جديد وسيتشكل عالم جديد. قد لا نكون قادرين على تخمين الشكل الذي سيبدو عليه هذا العالم بدقة، لكننا متأكدون أن هناك عالما جديدا في طور التشكل تدريجيا على مر السنين.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومن هدي المنبر الحسيني، نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ علي الكوراني. موضوع المحاضرة: جنود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
أفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا ومنقذنا وقائدنا وإمامنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نحن نؤمن بأن الله عز وجل مد في عمر خاتم أوصيائه، وإلى الآن 1200 من السنين أو 1000 وكسر من السنين، والله يعلم. نحن نسأل الله أن يظهر في هذه السنة، لكن يعلم الله عز وجل ما هي خطته له في غيبته، ما هي مهمته، ما هو عمله صلوات الله وسلامه عليه. ورد في الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام أنكم يصعب عليكم بهذا المعنى أن تعرفوا عمل المهدي في غيبته حتى يظهر ويكشف لكم. وجه الحكمة في غيبته لا ينكشف ولا يتجسد لكم إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما صنعه الخضر لموسى عليهما السلام إلا بعد أن كشف له. الخضر عليه السلام جندي واحد لجنود الله، وهو يعمل، يركب البحر، يبني جدارا، يتصرف، يتحرك. غير الخضر، يوجد أعلى من الخضر جنودا. من هم الذين أكثر علما من الخضر ومن موسى، الذين عندهم علم الظاهر والباطن ويعملون بعلم الظاهر وبعلم الباطن أحيانا، وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: والله أو رب البيت ورب البيت ورب البيت، لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما بما لا يعلمان وبما ليس عندهما، لأنهما أعطيا علم ما كان، وإن الله عز وجل أعطى جدنا محمدا علم ما كان. اللهم صل على محمد. علم ما كان وما يكون، وقد أورثنا ذلك العلم وراثة، أورثهم الله الكتاب وعلم جدهم صلى الله عليه وآله وسلم. بل يمكن أن يكون من الناس الذين ليسوا في العلم أعلم حتى من موسى والخضر عليهما السلام. في رواية أن نبي الله هارون كان يسأل نبي الله موسى لما رجع من سفرته التعليمية، رجع يسأله ويتكلم له بالقصص التي صارت معه مع الخضر. قال له: كنا واقفين أنا والخضر على ساحل البحر نتحدث، تتحدث في العلم الرباني، فإذا بطائر، جاء طائر أمامنا، دار أمامنا، نزل إلى ماء البحر، أخذ قطرة بمنقاره وارتفع، طلع جهة الشرق، راح رمى القطر، نزل مرة ثانية، أخذ قطرة بمنقاره، صعد جهة الغرب، رمى القطرة، ثالثا ثلاث أربع مرات عمل هذا العمل، وواضح أنه متعمد يريد أن يقول لنا شيئا وذهب. تقول بقينا متعجبين، قل له: تعرف ماذا يقول هذا الطائر؟ كله. وإذا بصياد عليه أثواب خلقة، سلام عليكم. عليكم السلام. قال: تعرفون ماذا قال هذا الطائر؟ قالوا له: لا والله ما نعرف. أنت تعرف؟ قال: نبيين وما تعرفون لذلكم هذا الطائر؟ قالوا: لو أنت تعرف. قال: نعم أنا أعرف. هذا قال لكما إن مقدار علمكما من علم نبي سيكون في آخر الزمان كهذه القطرة من هذا البحر. هذا الخضر، هذا الخضر الذي هو جندي من جنود الله مكلف بمهام في أرض الله، أين هو الآن؟ هو جندي يأخذ أمره وتوجيهه من الإمام المهدي أرواحنا فداه. اللهم صل على محمد. هذا وزير الإمام المهدي سلام الله عليه. فما قولك بالإمام المهدي؟ إذن عمله أنه يرأس في غيبته جنود الله. كم نفر مع الإمام المهدي أرواحنا فداه؟ في حديث صحيح عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن المهدي لا بد له من غيبة، ونعم المنزل طيبة، وما بثلاثين من وحشة. ثلاثين نفر يلتقي به هؤلاء الأبدار، ثلاثين ليس ممدودا في عمرهم مثله، توفى أحدهم يأتي غيره مكانه. ثم في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه سيكون له غيبتان، في أحدهما يعرف مكانه خاصة شيعته، وفي الثانية منهما لا يعرفه إلا خاصة أوليائه في دينه.